أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه يتعلق بشيء من أحكام صلاة العيد. وصلاة العيد كما هو معروف لا يشرع لها أذان، لا يؤذن لصلاة العيد ولا ينادى لها، وإنما يتهيأ الناس من صبيحة ذلك اليوم مستعدين للتوجه إلى المصلى، وصلاة العيد فرض كفاية، يعني أنها تجب على المسلمين ولا تجب على كل واحد بعينه، إنما هي واجب على المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، لأنها من الأعمال الظاهرة في الإسلام، شعيرة ظاهرة يتهيأ الناس لها، وفضلها لا شك فيه، إلا أنها ليست كصلاة الفرائض أو صلاة الجمعة في وجوب القيام بها على من يقدر وأن يصليها جماعة، وإذا لم يقدر في صلاة الجمعة وجب عليه أن يصليها ظهرا. فصلاة العيد فرض كفاية على الأمة، وسنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه تركها مرة واحدة من بدء يصليها عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويسرى في الاجتماع لها العناية بذلك والتهيئ لها، وتؤمر النساء بحضور صلاة العيد. حتى من لا يصلين ممن قام بإحداهن إحداهن المانع يسن لهن أن يخرجن، لا يدخلن في المصلى بين المصليات، وإنما يشهدن الفطرة ودعوة الخير ويؤمن على الدعاء. حتى تقول من روى الحديث في هذا المقام: نعمر ونخرج العواتق والأبصار. وكانت الصلاة في الصحراء صلاة العيد، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى يصلي صلاة العيد، واستمر الناس على هذا العمل إلى وقت قريب. وفي القرى في الغالب أنهم يصلون الأعياد في الصحراء، وفي الرياض إلى وقت ليس بالبعيد كان الناس يصلون العيد في جنوب مدينة الرياض في الأول عندما ندخل ما يسمى بالدروس التثميري، لما كانت الرياض بلدا صغيرة، ثم لما تغيرت الأحوال نسي المصلى الذي في جنوب الرياض، ثم تحدث البلد من كل جهة. إنما لا شك أن الأفضل في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده هذه الصلاة، لم يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، إنما خرج للمصلى. فالتزام السنة إذا لم يكن على الناس مشقة ولا حرج هو الأفضل، ويحسن بالناس في أيام الأعياد إذا خرج من المصلى أن يغير السائر للصلاة مساره، يخرج من جهة ويرجع من طريق آخر، لأن ابن آدم في عمله الصالح وغير الصالح تشهد عليه الأرض التي يقوم بذلك العمل عليها، فأهل التقى والعمل الصالح تشهد لهم مسالكهم وما يؤدون فيه العبادة، ونسأل الله أن نكون منهم. يشرع للإمام إمام العيد أن يخطب، لكن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، وأظن في الحديث الأول الذي قبله يشير إلى ذلك. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إمام العيد يخطب خطبتي العيد بعد الصلاة، وفي عهد خلفاء بني أمية في عهد الخليفة معاوية رضي الله عنه كان الوالي في المدينة مروان بن الحكم جد الخلفاء فيما بعد بني أمية، فرعى الناس يتخلفون عن سماع خطبته لأنهم ربما كانوا يعجبون بعلي رضي الله عنه، والناس يعنفون من الإساءات على المنابر، ويعرف الصالحون من الإساءات في كل مكان، لكن في مواضع العبادة يكون الاستياء منا العذى والشر أبلى، فصار الناس يفرقون خطبة مروان، فرأى أن يقدم الخطبة على صلاة العيد لأن صلاة العيد ألزم آسب. فلما شرع يخطب قام رجل من الناس وقال: يا مروان، خالفت السنة، الصلاة قبل الخطبة فقط ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: أما هذا، يعني هذا الذي استنكر، فقد أدى ما عليه، يعني من إنكار المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث من غير هذا اللفظ: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان يمكن يعذر عن التغيير باليد، وقد يعذر أيضا عن التغيير باللسان، لكن التغيير بالقلب لا يعذر أحد، لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله. فالذي لا ينكر المنكر في قلبه يدل ذلك على مرض القلب، والقلب يمرض كما يمرض سائر الجسد، ويصلح تستقي أموره كما يصلح الجسد تستقي أموره بما يقدره الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة العيد توجه إلى النساء فوعظهم وقال لهم: إن كنا أكثر حطب جهنم تصدقنا. فقامت امرأة من سطة النساء، وذكر ويبدو أنها لم تكن متحجبة الحجاب، ولا شك أن هذا أيضا في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير، يعني لا تكثرن عشير الزوج. وفي صلاة الكسوف بيان أوضح في هذا، وقال: رأيت كنا أكثر أهل النار. ثم جعلت النساء تتصدق، صدق الواحدة بقرطها أو بخاتمها. وبلال رضي الله عنه قد نثر ثوبه بين يديها طرف الثوب، فجعلت النساء تلقي من الصدقات. وهذا الوعظ والإرشاد من المصطفى صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة يدل على أهمية الصدقة وكبير أثرها في تكفير الذنوب. ولذلك جاء في الحديث فيما يتعلق بالصدقة: إن الله يتلقى صدقة المؤمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني ولد الفرس، حتى تصير مثل الجبل. لأن كلما عظمت كلما قوي أثرها. والصدقة نافعة من الحي عن نفسه ومن الحي عن الميت. والشامس الخطيب في خطيب المسجد أو خطيب مصلى العيد أن يحرص في صلاة العيد على بيان ما ينبغي أن يحرص الناس عليه، لأن الناس في أيام الأعياد يكونون متطلعين للنزه والرحلات والأسفار وإشباع رغبات النفس. ينبغي للخطيب أن يبين أن هذا اليوم الذي أظهر الله فيه فرح عباده ينبغي أن يكون الأثر فيه بالتقرب إلى الله بصالح العمل وشكره على ما من به على العباد من بلوغ يوم الفرح والسرور، ولم يجعل
من أدرك ذلك معافا واقعا فيما يعوقه عن مشاركة الناس في ارتباطهم وسرورهم يحسن بالإمامة الذي يعم الناس في صلاة العيد أن يعتني بالخطبة التي تؤثر عليهم وترقق قلوبهم كما في حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه ذكر موعظة نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فالإنسان الذي يقوم بإرشاد الناس في مثل هذه المناسبات يعتني بمحاولة الأخذ بما يرقق القلوب يذكر الناس لمن صلى معهم في العيد الذي مضى هل لا زالوا باقين أو رحل كثير منهم ثم لا يدري الناس عن حال من رحل هل كان في أنس وارتباط والسرور والارتياح أو فيما يضاد بذلك والراغب في أن تكون رحلته إلى محل مكان ينعم فيه ينبغي أن يستعد له ينبغي من يتولى الخطبة أن يحث الناس ويأتي بما يمكنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي أثرها على القلوب المعلوم وهي نافعة للخطيب الواعظ ونافعة للمستمعين والموفق من وفقه الله جل وعلا. وعن ابن عطية لسيدة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها. هذا شرط العظم أنه مضى حديث معطية ومعطية رضي الله عنها لها شأن كبير وهي التي اشتركت في ترشيد بنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ما الحال عليه في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من خروج النساء للمصلى خروج النساء للمسجد مباح إباحة لا تؤمر النساء بالذهاب إلى المساجد للصلاة فيها ولكن نهي الرجال أن يمنعوهن بينما صلاة العيد فيه شبه الأمر إخراج النساء حتى من لا تصلي تخرج والعواثق والمخدرات اللواتي في الخدور وليس في التحذير يؤمرن بالخروج لشهود هذا الاحتفال الكريم والدعوة وذكر الله جل وعلا. من لها أن تصلي تصلي ومن لا تصح منها الصلاة تكون ناحية لتسمع ما يقال ويلقى من الذكر. وهذا مما يؤكد أهمية صلاة العيد وحضور النساء لها. أما في المساجد فقد جاء في الحديث إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. وفي لفظ آخر لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. يعني في الصلوات الخمس صلاة المرأة في بيتها أفضل لو أفضل لها من صلاتها في المسجد في كل مكان. مكة شرفها الله، كل مكان مما أدخلتها حدود الحرم حرم وتحصل فيه المضاعفة الصلاة بمئة ألف، لكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة للمسجد وليس للمدينة الفضل، فمضاعفة الصلاة في المسجد بألف صلاة إنما هي خاصة بالمسجد لا تعم المدينة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها. أحد الصحابة رضي الله عنه لا يحب أن زوجته أن تخرج إلى الصلاة مع الجماعة، فقالت له امنعني، فقال لا أستطيع أن أمنعك وقد قال النبي لا تمنعه. ثم احتال حيلة رضي الله عنه جعلها هي تمتنع. والله المستعان.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
صلاة الكسوف كان العرب في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يقولون إنما ذلك لولادة رجل عظيم أو لوفاة رجل عظيم، وما كانوا يسمعون شيئا من الذكر، وفي العوام من البوادي فيما بعد كانوا إذا كسف القمر يقول لهم النداء من صدانهم يا حوت خلي جمرنا. وكل هذا لا أصل له. ثم شاء الله جل وعلا أن تكسف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمه ماريا الخطية، فلما رأى الكسوف صلوات الله وسلامه عليه خرج اجتمع الناس وعمر من ينادي الصلاة جامعة. وكان هذا اللفظ يقال عندما يدعى الناس لأمر هام سواء في المدينة أو في بعض الغزوات، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي الناس الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وقام صلى الله عليه وسلم وكبر وقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا في الحديث نحو من قيامه، ثم رفع وقرأ الفاتحة، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم رفع ووقف وقوفا طويلا وهو أيضا دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا. وقول الصحابة طويلا في كل شيء على أنه على خلاف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بقية الصلوات. ثم قال من السجود لما سجد السجدتين وقرأ وقف قام قياما طويلا لكنه دون القيام الأول، ثم ركع وأطال الركوع، ثم رفع وقرأ قائما قياما طويلا ولكنه أيضا دون الأول، ثم لما سجد سجودا طويلا إلا أنه أكثر من ما سبق. ثم لما سلم صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما حفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإنما يخوف الله بهما العباد فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي لفظ فاسعوا إلى الصلاة، وفي لفظ فاذكروا الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء لم يره، يعني من أمور الآخرة قبل ذلك اليوم، إلا رآه في صلاته. وقال إني رأيت امرأة من أزدي سلوعة، وذكر من طول جسمها، تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا أرسلتها تأكل من حساس الأرض ولا هي أطعمتها. وذكره ذلك ليتعظ من تكون عنده شيء من هذه المخلوقات أن يعتني بإطعامها أو أن يرسلها. ثم ذكر ما رأى في النار، وأن أكثر أهلها النساء، ورأى حتى تأخر قليلا كأنه رأى وهج النار قد قرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم رأى شيئا من ملذات الجنة فمد يده يحب أن يتناول، رأى كثر عنا صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بما رأى وما كان ينبغي للناس أن يفعلوه عند حال الكسوف في انكساف القمر وفي خسوف القمر وانكساف الشمس. وتذكر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على أختها عائشة وعائشة تصلي، فتسألها تقول ما هذه هذه الصلاة، وأومأت برأسها عائشة فقالت لها آية، فأشرت بأن نعم، فصلت كما تفعل أختها. في صلاة الكسوف من لم يحضر المسجد ورأى الكسوف ولا يريد الذهاب إلى المسجد بأي عذر يمكن أن يقبل، عليه أن يصلي في البيت، ينبغي أن يصلي، لأن الأمر فيه تشجع أمر، والأصل في الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إلا إذا قامت قرينة تدل على عدم الوجوب. والقرائن التي قامت على هذا ممكن كحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي عليه، فلما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. فمثل هذا يمكن يصحب، لكن ينبغي للمسلم أن يكون شديد التمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها ومحاولة تطبيقها على نفسه وعلى من في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم في أمره باستدعاء صلاة الكسوف حتى يكشف. الناس في الحديث في وقتنا هذا لا يصلون صلاة طويلة حتى يكشف ما حل، وإنما يقرؤون قراءة هي أطول مما جرت العادة به، لكنهم قد يدخلون وينتهون والكسوف لا يزال باقيا. إذا فعلوا ذلك ينبغي أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء وقراءة القرآن والإلحاح على الله جل وعلا. يمكن أن يقول قائل وقد قيل كيف يخوف الله بهما العبادة والناس يمكن أن يعرفوا أوقات الكسوف للشمس وللقمر لعشرات السنين وربما لمئات السنين، فكيف يكون التخويف؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما بلاغه وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. والمتأمل لما يتأمل يجد أن الأمر فيه تخويف. هذا الكوكب العظيم بالنسبة للشمس الذي يعرف الناس بتجاربهم وعاداتهم عظيم أثرها على الحياة في أمور كثيرة وعلى الناس في أجسادهم إلى غير ذلك، يعتريها ماء يطمس ضوءها حتى إذا كان كسوفا شاملا تصبح واحد كأنما هو في أول الليل. وكذلك القمر هذا الذي الكوكب الذي جعل الله ربط به أمورا كثيرة من حياة الناس يعتريه ما يعتريه، ما دام أن هذا يأتيه وهذا يأتيه ما يأتيه، كيف كان هذا ينظر الإنسان لو أن هذا في كل يوم حصل مثل هذا الشيء لصارت حياة الناس مرتبكة فالفزع والمخافة من الله جل وعلا يستدعيها رؤية مثل هذه الحوادث التي تكون في هذه المخلوقات العظيمة في القمر أو في الشمس التي هي من أعظم آيات الله جل وعلا في هذا الكون. ومن المعلوم أيضا أن العادة جرت أن القمر لا يكتشف إلا في أيام الإبدار أيام كماله التي الناس يكونون فيها أكثر حاجة إليه وإلى ضوءه، والشمس لا تكون إلا لا يكون كسوفها إلا في السراب في آخر القمر، ولله جل وعلا في ذلك كله الحكم الظاهرة. فيحسن بالإنسان إذا حصل له وعرض مثل هذا أن يكون مقدرا على هذه العبادة استنفاكا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن تحصل دعوات يستجاب فيها الدعاء يكون في ذلك خير كثير للمصلين ولغيرهم. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم.
وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينكشفان لموت احد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
هذا المعنى هو الذي مر كلامه فيه. وأبو عقبة البدري سمي البدري لأنه نزل في بدر فيما بعد، إذا قيل أبي مسعود البدري هو من الأنصار وإنما رحل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسكن في بدر فصارت نسبته البدري. تذكر ما سمعنا فيما يتعلق بالكسوف وما هو مؤكد لما مضى أن كسوف الشمس والقمر أمر أجراه الله جل وعلا في تدبيره خلقه، وأنه لا علاقة بهذا الكسوف بأحد من الناس من بني آدم، أعظم ميتة حصلت في الإسلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل كسوف لا لشمس ولا لقمر، وإنما الأمر الذي أجراه الله جل وعلا في هذين الكوكبين هو ما أوضحه سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم. قد يكون الناس مثلا في برية وفي نزهة ثم يحصل الكسوف، ينبغي أن يكون عندهم رغبة فيها إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحرصوا على ذلك. ما أجمل وما أحسن أن يكون لدى الشباب اهتمام في تطبيق السنة وإعلانها وإشهارها لمن قد يكونون غفلوا عنها، والاحتساب في ذلك له أثره البالغ على تطهير القلوب وتطهيرها وتنقيتها. فنسأل الله يجعل قلوبنا جميعا نقية سالمة من كل شر وحسنة.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات.
هذه صلاة الاستسقاء الكسوف، هي الصلاة التي سجداتها بقدر عدد ركعاتها، السجدات 4 والركعات 4. وفيما يتعلق بتخويف النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يعلمون من غضب الله وعقابه لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. ويرى في بعض الروايات أنهم بعد خطوة الخواجه يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي يقول أيضا: لا أحد أغير من الله. حديث آخر: غيرة الله أن تنتهك محارمه. فالله جل وعلا لما أحل الحلال وحرم الحرام في المطاعم والمشارب والمنافع يغضب على عباده إذا تعدوا حدوده، يغضب على العبد أو الأمة إذا ارتكب الواحد جرما حرمه الله جل وعلا عليه. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى بمالك الأرقة يغار السيد إذا زنت أمته، والله جل وعلا له المثل الأعلى يغار من أمته وعمده إذا ارتكب الواحد منهم محرما. وفي قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الزنا ووجود الرجل مع رجلا مع امرأته وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج: إذا وجدته أنتظر حتى آتي من أشهدها عليه، والله لا أفعلن وأفعلن. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني، وغيرة الله أن تنتهك مخاضره. يعني إن الله إذا أنعم على العباد ثم تعدوا الحدود وارتكبوا المحرمات يغار الله، والله إذا غار لا تمنع آثار غيرته، وإنما قد يمنعها لشمول رحمته جل وعلا ولعدم بلوغ الشخص الحد الذي لا يصح أن يعفى عنه، والمعصية التي لا يعفى عنها إلا بالتوبة هي الشرك بالله. الشرك بالله هو الذي لا أمل بأن يغفر لصاحبه إلا إن تاب قبل أن يموت، نسأل الله العافية.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
هذه كلها معاني تكررت من حيث الجملة، وكل واحد من رواة الحديث عاد تصورا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ليس كفعله صلوات الله وسلامه عليه فيما ما سواها من الصلوات، لا من حيث الإطالة ولا من حيث الكوفية في الجملة. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم تضافرت جهودهم من رجال ونساء في ذكر هذه السعيرة، ذكر ما حصل من نبي الله صلى الله عليه وسلم فيها من فعل ومن قول، فأصلح الناس في مراجعة السنة كأنما عاشوا مع أولئك وشاهدوا، وهذا من فضل الله على هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا خاتمة الأمم فجعلت شروعه لها باقيا حيا، كأنما قيل قبل وقت قريب، وهذا مما يجعل المسؤولية أكبر ويفرض من العناية ما هو أعظم لإحياء كل ما يندرس من هذه الشريعة. فنسأل الله يجعلنا جميعا من يسعون في إحياء من درس وإعزاز ما لم يندرس، وأن يباركنا جميعا في أعمالنا إنه مجيب الدعاء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين وما بين وما بيننا وبين السلع
سلع
سلع سلع سلع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترك فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس تبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال رضي الله عنه الضراب الجبال الصغار.
هذا يتعلق بالاستسقاء وصلة الاستسقاء كما تشاهدون يصلي الخطيب ركعتين ثم يخطب للاستسقاء وهذا الرجل الذي جاء والذي صلوات الله وسلامه عليه يخطب يوم الجمعة خطبة الجمعة دخل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وناداه يا رسول الله والنبي لم يستنكر عليه ذلك وهذا مما يدل على جواز مخاطبة أي واحد من المصلين للخطيب وهو يخطب إذا أراد أن يسأله دون أن يحدث إرداث نحو ذلك. لكن هذا الرجل رضي الله عنه الذي فعل هذا السؤال وذكر من شدة حاجتهم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يسقيهم فدعا عليه أفضل الصلاة والتسليم بما سمعنا في هذا الحديث. يقول الصحابي ما بيننا وبين السمع وهو الجبل المعروف في المدينة شيء ولا بيوت ولا أي أثر للغيم. ولما انتهوا من صلاتهم وخرجوا وإذا بسحابة كالترف الذي ترف به الإنسان ليقي نفسه إصابة السهم يعني قطعة صغيرة ثم انتشرت وغطس الجو وهطل المطر فالذي بيته ليس قريب من المسجد ما وصل بيته إلا وقد أصابه المطر واستمر المطر هاطلا أسبوعا كاملا قالوا سبتا يعني أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل داخل يقول الصحابي لا أدري أهو ذلك الرجل أم سوى. وقال يا رسول الله هلكت المواشي لا يعني أنها لا تجد مرعا ولا ترعى وليس عند الناس ما يطيفها وصارت حديثة مزارسها ومرابضها وانقطع السبل صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يكشف عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأول يقول اللهم أغثنا بعد يجعل أدعية الغيث غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا لداخله. في هذه المرة قال اللهم اكشفها عنا، اللهم اجعلها على الضراب وهي الجدار الصغيرة والأودية ومنابت الشجر، فخرجنا وإذا كأن المدينة بحيرة يعني في اللون، السماء فوقها أزرق كان الذي فوق المدينة بحر متماشى في الشمس. مضى لهم أسبوع كامل والمطر يتوالى، ثم بفضل الله جل وعلا وجوده وسبب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أغاث الله به العباد فكشف عنهم أيضا به ما هم فيه من الشدة وانقطاع السبل وتعطل المنافع، ونحن في وقتنا هذا وفي سنتنا هذا حصل استسقاء عدة مرات ولما يأتي الغيث الذي يرغب العباد أن يصيبهم، وإذا وجدت آثار أمطار فيجدها في ناحية من النواحي ولا يتسع مداها. لا شك أن من أعظم موانع هذا الخير هي كثرة الذنوب، إن الله يقول أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما عن غدقة. لكن نريد أن ندعو الله جل وعلا في هذه اللحظة ونلح عليه سبحانه وتعالى بأن يغيث بلادنا، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يؤاخذنا بكثرة ذنوبنا وسوء صنيعنا وجرأة الفساق على كثير من أخلاقياتنا وأعمالنا. نسألك يا إلهنا ومولانا أن تعفو عنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تعازلنا بغيث هنيء مريء وأن تجعله صحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، أن تجعله يا حي يا قيوم واسع الأرجاء كثيفا غير ضار في عامة بلادنا ولكل بلاد من بلادنا في جزيرة العرب كلها. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك وصفاتك الذي أجبت دعاء نبيك أن تتجاوز عنا وتجيب دعاءنا وترينا آثار رحمتك وعظيم جودك وسابغ نعمتك على بلادنا كلها، أن تغيث القلوب بالاطمئنان والإيمان وصدق الإقبال عليك، وأن تغيث البلاد بغيث شامل عام مبارك تجري به الأودية وتدافع به الشعاب وتكثر الصناع ويقل أذاه أو ينعدم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا إلهنا ومولانا إننا نستجير بك من عذابك ونرجع إليك نطلب فضلك، فأغث بلادنا يا حي يا قيوم واصرف قلوبنا وقلوب أهل بلادنا وقلوب المسلمين عن كل غي وفتنة وعن كل شر وبلية، واحمي لنا عقيدتنا واحفظ لنا أخلاقنا وصل لنا محرماتنا وبارك لنا يا حي يا قيوم فيما تعطينا، واملأ قلوبنا بمحبة شكرك وحب التقرب إليك من هذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الذي أمرك لا يرد، الذي إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون. نسألك أن تقول للغيث كن ليكون عاجل غير آجل يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت، نستغفرك من ذنوبك ونعتذر إليك من تقصيرنا ونستجير بك من آثار ذنوبنا، فعافنا بعافيتك واحفظنا بفضلك وتب علينا بمنك وكرمك وأصلح ولاة أمرنا واملأ قلوبهم من محافتك وحب محاسبتهم لأنفسهم بين يديك قبل رقيبهم من دنيانا. اللهم يا حي يا قيوم إن قلوبهم من محافتك وحبب إليهم كل خير واصرف عنهم كل شر واجعلنا وإياهم متعاونين على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله والصلاة والسلام على أشرف خلقك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم. أحسن الله إليك شيخنا حديث عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما كأن الدعاء قبل الصلاة وكأنه لم يشر إلى خطبة. أحسن الله إليك.
هو لم يذكر هذا رضي الله عنه، والدعاء والخطبة إنما تكون قبل الصلاة لا تكون بعدها، إنما فقط صلاة العيد خطبتها بعد العيد وخطبة الخسوف أيضا بعد الصلاة، والذي عليه العمل هو الصحيح. وتحويل النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه لما استسقى، هو لم يذكر في صلاة الجمعة أنه قلب الرداء، وإنما في الاستسقى لما جعل الناس وعدهم الخروج إلى أحجار الزيت بجانب المدينة قريب، لما استسقى وانتهى من الاستسقى قلب رداءه وعلى ما كان على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن تفاعلا بأن يغير الله جل وعلا الحال التي كانوا عليها ويرجون كشف ما فيها من شدة، رجاء أن يحاول يغير الله جل وعلا عليهم. فهذا تفاعل بهذا العمل، يتفاعل الناس في صلاة استغاثتهم بخلز ما يمكن قلبه من الملابس، من كانت عليه عباءة قلبها، ومن لم يكن عليه سوى غطاء الرأس قلب غطاء الرأس. يحصل بمثل ذلك شيء من التفاؤل، والمعول على فضل الله جل وعلا ورجائه.
صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإساء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خواس ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حتمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ذات الرقاع.
بالنسبة لصلاة الخوف فسيكون كلام عليها طويلا، لأنها ذات صور وتختلف اختلاف مواقع العدو، وهي أيضا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، لأن هذه الصفة لهذه الصلاة وهذه التحولات من وضع لآخر، وتقدم بعض المصلين على الإمام، ودخول آخرين ليلحقوا الإمام، كل هذه لا تكون إلا في مثل هذه الصلاة. ومع ذلك صلوا جماعة، مما يؤكد أهمية الجماعة، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهي أن أقوام عن وضعهم الجمع والجماعات. فهذا مثل ما يرد على بعض المتحذلقين الذين يقولون أن صلاة الجماعة سنة. هو صحيح الأئمة السابقون يقولون مثلا الشيء سنة، لا يقصدون أنه سنة من شاء قام به ومن شاء تركه، إنما يقول السنة يعني الطريقة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأيام أصبح كثير من الناس يتحدث في بعض الأشياء، وإن بعض الناس يقول إن صلاة الجماعة ليست فرض وإنما هي سنة، وأحد يعد بأنه يكتب كتابا يبين أنها سنة، وأن من يدعي وجوبها غالب. ولا شك أن هذا من الجرأة على العبادات وقلة الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا في بلادنا وبلاد المسلمين صدق التمسك بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر الذين يغارون على هذا الدين ويصدقون في رد ضلالات الضالين، وهو جل وعلا القادر على كل شيء. ولا عملنا نجيب على الله سبحانه.
صلى الله عليه وسلم. نرجع كلام عن صلاة الخوف
إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. ذكر الإخوة بأن درس سماحة الوالد سيتوقف الأسبوع القادم إلى إن شاء الله بعد الإجازة، الأسبوع الذي بعده بإذن الله. السلام الله عليكم. سماحة الوالد هذا يسأل يقول: ما المراد بقول أم عطية رضي الله عنها يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وهل البركة هنا جائزة أن تطلب؟
هي قالت هكذا رضي الله عنها، يعني يرجون بركة هذه الأعمال، بركة هذا اليوم الذي هو من أهم التجمعات للأمة، لأن الناس لهم أيام اجتماع، وكلما اجتمعوا كثر جمعهم على الخير كلما صار احتمال تحصيل الأجر أبلغ. فقوله رضي الله عنه لا تقصد أن هذا اليوم يكون في بركة ناشئة منه، وإنما ما يكون فيه من الخير ينتج عنه البركة من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل قول الراوي فقامت امرأة من سطة النساء تسعى خدين يدل على جواز كشف الوجه للمرأة كما يستدل به بعض الذين يرون كشف الوجه؟ وهل المنكر إذا عمت به البلوى كما هو الآن في بعض المنكرات كشف الوجه وغيرها يسكت عنه بدعوى عدم إثارة الفتنة؟
أولا، هذا هي قصة في أول الإسلام، ومعلوم أن الحجاب لم ينزل متقدما، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في يوم قصة الإفك: وكان يعرفني يراني قبل نزول الحجاب. فكانت النساء لا تحتجب، لا تستر شيئا من وجه ولا كفين ولا شيء، حتى نزلت آية الحجاب. ما كان الناس ينهون عن النظر حتى نزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتكلف بعض الناس في تعليق الحديث قال: من سطة النساء، يعني من سفرة النساء، لكن لا يظهر من الحديث أنها من سفرة النساء، وإنما كانت من وسط النساء مكانة. وقولها أيضا يدل على حنكتها وحرصها على الخير. لكن وأيضا كانت النساء ربما يأكلن ومعهن رجال في أول الأمر، فتصيب اليد الواحدة يد الرجل أو بالعكس، حتى نزل الحجاب. الله جل وعلا في تشريعه ما نزل التشريع دفعة واحدة في تحريم كل المحرمات وإباحة كل المباحات وإيجاب كل الواجبات، وإنما كانت الأمور شيئا فشيء. فالصحيح أن حجة الوداع الخثعية التي قامت تسأل كانت تنظر إلى الفضل بن عباس وينظر إليها، لكن في ذلك الاجتماع الكبير والمجال ليس مجال، والناس حديث عهد بما سبق وحديث عمل جديد ما كان الأمر، ومع ذلك استقر الأمر على الحجاب الشرعي. نعم.
صلى الله عليكم. إذا عمت البلوى بمنكر هل يسكت عنه بدعوى عدم إثارة الفتنة؟
كلمة يسكت عنه لا يسكت عن المنكر إلا إذا خيف أن يترتب على إنكاره أمر أشد نكارة، لكن من يغير المنكر يستطيع ذلك ورفق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانة. يمكن أن يقول المرأة الكاذبة إن سترك ما أنعم الله به عليك المحاسن أفضل لها وأحفظ وأبعد عن الريبة وأمثال ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: من جاء إلى صلاة الكسوف بعد أن قام الإمام من الركعة الأولى ومن الركوع الأول، فهل يعد مدركا للركعة وللصلاة؟ وكيف يقضي الصلاة؟
يصلي مع الإمام ويسلم معه، ولا يقضي شيئا مما قد يكون فاته، إلا لو فاتته ركعتان بركعة، فإنه إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة بركوعين ثم سجد.
أحسن الله إليكم. هل النساء مأمورين بالخروج لصلاة الكسوف كما في صلاة العيد؟
لا، من يؤمرنا، بل كره الناس أيضا خروج النساء في كسوف القمر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك علة لتوكل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال في الخطبة اتكائه؟
ما له علة إلا أنه أمسك به يتوسع عليه بدل ما يكون عاصى وحضر هذه الجثة وليكون هو أيضا أقرب للنساء اللي هو ذا بناتنا.
المراد بالعواتق وذوات الخدور
عواتق هنا اللواتي على حد البلوغ ولغنا والخدور اللواتي لا يخرجنا لأن الناس حتى في الجاهلية كانت الفتاة تكون مرسلة مطروقة على سجيتها وعادتها ثم إذا كبرت صارت تحجز في خدرها وتنعم فلا تبتغل في خدمة ولا شيء إلا من كانت حالهم تقتضي هذا الأمر. فذوات الخدور والعواتق يخرجن لصلاة العيد لأهمية سنة.
صلى الله عليكم يسأل يقول رجل لديه بقالة مواد غذائية يريد أن يؤجرها على عامل عنده بمبلغ 3,000 ريال شهريا علما أن فيها مواد غذائية بمبلغ 40,000 ريال على أنه يعيد البقالة له فيها نفس البضاعة أو نفس قيمة البضاعة عندما استأجرها والعقد بينهما يكون الدفع شهريا فهل هذه الصورة جائزة؟
لا هذه غير جائزة. أولا شيء هذا التأجير الدولة لا تقره لا تقر على الإنسان ثم أيضا كيف يؤجه هذا يريد أن يبيع هل هذا قرار يجعل هذه البضايع بأوصافها وقيمتها أنها قرض على هذا الأجير إذا أراد أن يسلم المكان وضع فيه هذه الحاجات بصفتها ثم هذه 3,000 ما دام أنه سوف يستجد البضاعة حسب عقده بهذه الصفة مقابل ماذا؟ كل ذلك عمل غير جائز.
صلى الله عليكم سماحة الشيخ يقول نرغب في مثل هذه الأوقات أو نرى في مثل هذه الأوقات كثرة الانتكاسات وخاصة أن بعضهم يحسب على طلبة العلم فما موقف المسلم اتجاه ذلك وما هي أبرز عامل للثبات على دين الله عز وجل؟
الالتجاء إلى الله جل وعلا والإكثار من التوبة والاستغفار والحرص على أخذ العبر والاجتهاد في التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أسأل عليه أمر سأل وإذا رأى من تغيرت حاله يسأل الله أن يهديه لأنه مسلم ينبغي له أن يكون مهتما بأحوال إخوانه المسلمين يدعو لهم ثم إن الداعي للآخرين بخير هو مفيد لنفسه لأن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكر الله به ملكا كلما دعا قال له الملك ولك بمثل أي بمثل ما دعوت وهذه الفتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان تعرض فيه فتن وتتدافع سقطع الليل المظلم يصبح الإنسان مسلم مؤمن ويمشي كافر ويمشي كافر ويصبح مؤمنا ويمشي كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا وليس كأن هذه من المصائب والمشاكل وأيضا حب الجاه والرغبة فيه وعشق المظاهر لها أثر على تدين الإنسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال من أخبر أن حب الشرف أي أن تكون له وجاهة وقيمة ويهتم بذلك ويسعى له لا لطاعة الله، يكون هذا مما يفسد الدين. والمعافى من عافاه الله.
صلى الله إليكم. يقول: ما حكم وضع شخص يكبر بالتكبيرات لصلاة العيد من بعد صلاة الفجر يوم العيد عبر المكبرات الصوتية حتى يذكر الناس بالتكبير؟
هو يحسن لصلاة الفجر إذا خرج يصلي يكبر، لكن لا يحسن للناس سنة ما وضعها السلطة. ينبغي أن يكون متقيدا بما يسير عليه السلطة، إلا إذا كانت السلطة قد تركت الناس تركت الحاضر على النابل ولم تهتم بشيء فيحب أن يذكر الناس في سنة صلاة العيدين، أنه في العيد من ليلة العيد يسرع التكبير، ثم في تكبر الله على ما هداكم، وفي الحجة الأصح ورد هو من صبيحة يوم عرفة، يستمر التكبير إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق.
صلى الله إليكم. يسأل: ما حكم غيبة الكافر؟ هل هو جائز أو غير جائز؟
والنهي عن غيبة المسلم لأخيه، ذكرك أخاك بما يسره. أما الكافر إذا كان ما يحصل من عيبك له ترجو أن يحصل بذلك فائدة للمستمعين أو له هو فلا حرج، فذلك الفاسق المسلم المستعلم بفسقه لا مانع أن يبشر فسقه ما دام أنه لم يستحي ويجاهر بارتكاب المنكر، لا مانع أن يبشر ما يعرف عنه من الفسق.
صلى الله عليكم. استأذن سماحة الوالد بعرض أسئلة الإخوة في الإنترنت الذين سألوا. هذا سائل اسمه يوسف من المغرب، يقول: أعمل في مهنة البناء وفي العمل يسقط على جسمي مواد البناء كالصباغة واللصاق والإسمنت وبعضها يصعب علي إزالتها، أو لا أراها حتى أخر الصلاة أو أراها في الصلاة أو حتى فراغ الصلاة، ما السبيل لشيخنا في ذلك وهل صلاتي صحيحة؟
إصباغ الوضوء على أعضاء الوضوء أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعقاب بعض أصحابه في إحدى المغازي واضحة لم يصبها الماء نادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. والذي يعمل في هذه الأعمال التي من شأننا ينزل على أعضاء وضوءه من فضلاتها يمنع وصول الماء، هذا لا تصح صلاته، لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سكبوا الماء على أقدامهم، ولأن الغبار إذا كثر على عقل الإنسان زل الماء فلم يصيب البشرة، فنادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. فينبغي المسلم أن يعود نفسه إذا كان لابد أن يتعرض لمثل هذه السوائل التي إذا رفق في جسده منعت وصول الماء، يتخذ أسبابا تمنع وصولها، أو يتخذ أسبابا يقدر باستعمالها عند الوضوء بإزالة ذلك السائل.
صلى الله إليكم. وهذا سؤال لأبي لينة توفيق من المغرب، يقول: أنا أعمل في شركة حيث يتعذر علي حضور صلاة الجمعة مرة واحدة في الشهر لظروف العمل، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، هل أصليها ظهرا أو ماذا أفعل؟
ماذا ما يتعذر عليك في كل شهر لا تحضر جمعة، وكأن هذا وله الزملاء يتناوبون القيام بذلك العمل فيصيبه الوقت الذي يصاب به الجمعة. إذا تعذر ذلك فتصليها ظهرا أربع ركعات، ولا يصح أن يصليها الشخص في بيته أو في برية صلاة جمعة.
نعم. هذا أيضا أحد الإخوة من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح الحيدان حفظكم الله، نحبكم في الله. أفيدكم بأنه أصدرت الحكومة لدينا قوانين عند إصدار بطاقة التعريف أو جواز السفر، قررت أن تكون الصورة بدون لحية للرجال وبدون خمار وبدون خمار للنساء، فما توجيهكم؟ هل يجوز أن نحلق لحانا أو نكشف نساءنا أو يكشف نساءنا شعرها حفظكم الله؟
لا شك أن الطاعة بالمعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. بالنسبة للحى، إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بإعفائها، فالذي يلزم الناس بحلقها إنما ألزمهم بارتكاب المعصية، ويجب على الناس أن يتعاملوا معه بالرفض بقدر ما يستطيعون. إذا كان واحد منهم لا يقدر على الامتناع، ولو امتنع تعرض لعذى وعذاب لا يقدر على تحمله، يستسلم ويدعو الله أن يكسر هذه الفرضة، والإثم في ذلك يكون على المنجع للإنسان. هذا شر وبلاء، أن يؤمر الناس بالقوة أن يرتكبوا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكابه، أو أن تظهر النساء مما يحرم عليهن إظهاره. وللأسف أن الأمة الإسلامية ضيعت أمورا كثيرة فضاعت، لأنه ما أصاب المسلمين ما أصابهم من مذلة وتسلط الأعداء ومحاولة إرغام المسلمين لأن ينساقوا في زين القافلة الظالمة، إلا لأن المسلمين فرطوا في أمر الله، فهانوا على أنفسهم وهانوا على ربهم جل وعلا بعدم تعظيمهم شرعا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا في المملكة الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يصلح ناس أمرنا ويزيدهم من الصلاح، ويصرفهم عن كل شر، ويصرف عنا وعنهم أيضا كل شر، وأن يصرف ذلك عن المسلمين في كل مكان. نحن في المملكة بدون شك في خير كثير، في كثير من البلاد الإسلامية وللأسف العرب، المحافظ على الصلاة جماعة ولا سيما الفجر يكون تحت المراقبة، الذي يخرج ملتحي يعاقبونه. الكفار لا يعاقبون أحدا لأنه ترك لحيته، تجد من الغربيون من ترك لحيته باقية ولا يعاقب عليها، لكن نسأل الله جل وعلا أن يكشف عن الأمة هذه الغمة عاجلا غير عاجلا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل سؤال لأخينا مالك من فرنسا، يقول: هناك في فرنسا عندما تجد المرأة في المستشفى وخاصة في قسم الطوارئ ممكن أن لا تجد من الأطباء إلا رجل، فلا بد لها أن تكشف عورتها أمامه. قالت لها طبيبتها هذه المرأة: إنه من الممكن أن تأكل دواء يوم أو يومين قبل إكمال شهور الحمل لكي تلد في وقت توجد فيه امرأة طبيبة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تتعاطى مثل هذا الدواء لئلا تكشف عورتها لأحد إلا من النساء؟
إذا أمكن ولم يترتب من هذا العمل ضرر أكيد فلا حرج في ذلك، هذا خير كبير إذا صح وكان الناصح به متخصصا في علمه وطبه، وأنه لا أثر في هذا التصرف على الجنين ولا على أمه، ففي ذلك خير إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من الكويت يقول: هل يجوز أن تتزوج امرأة من أهل السنة من رجل شيعي؟
لا لا يحل،
لكن يستجيزون الشرك الأكبر.
يا علي يا حسين يا فاطمة الزهراء، يتزوج امرأة من أهل السنة الذين يرون أن هذا من المحرمات الكبار، هذا منتهي الكفاءة بينهم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.